الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، من القائل إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب؟ الزهري رحمة الله عليه الاستكثار من الشيوخ متى يمدح ومتى يذم؟ نعم، إذا كان المقصود جمع طرق الحديث فإن هذا استكثار حسن، لأن الطرق إذا كثرت قويت. وهكذا إذا استكثر لا على نية الكثرة وصيت ذلك، وإنما حصل منه الاستكثار بحرصه على العلم، فكان يمكث عند العالم فيأخذ ما معه وينتقل إلى غيره ويأخذ ما معه، فهذا يدل على الهمة العالية، فليس هذا بمذموم. وش الذي يذم؟ لأن على معنى التكثر، على نية المباهات والتمظهر بالعلم وسعة العلم بكثرة المشايخ، وهو خال عن ذلك، فإن هذا من الرياء المذموم. قال رحمه الله، قال حافظ كثير رحمه الله، قال يعني من الصلاح: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقد مش، وإذا حدثت ففتش. ليس المراد بذلك الاستكثار من الشيوخ على قصد طلب الكثرة وصيتها، وإنما المقصود بذلك أن الإنسان عند الكتابة عن مشايخه يكتب كل ما سمع مما صح ومما لم يصح، فيكتب عن مشايخه كل ما سمع. لكن إذا أراد أن يروي ويحدث الناس فهنا يحتاج إلى التنقية، يحدث الناس بما ينتفعون به، يحدث الناس بالحديث الصحاح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويترك الموضوعات والمنكرات إلا على سبيل البيان. إذا كتبت فقمش، والتقميش يجمع الشيء من ها هنا وها هنا، يجمع الشيء من ها هنا وها هنا، أي يجمع الإنسان الغطو والسمين، فلا يترك شيئا. وعند الرواية لا بد من التهري، قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت فتش. وحتى في غير الرواية يكتب الشخص الفوائد عن مشايخه، كل فائدة يقوم بكتابتها، وبعد ذلك إذا أراد أن يحدث الناس وأن يعلم الناس فينظر فيما ثبت وصح من المسائل الصحيحة والفوائد التي هي على بابها، ما هي من قبيل الأخطاء والأوهام. والمعلم لابد أن يحصل له شيء من القصور، فقد يحصل له وهم في أمر من الأمور وخطأ في مسألة من المسائل، فالإنسان يكتب الفوائد ويجمع الفوائد جمعا، وإذا أراد أن يحدث الناس وأن يعلم الناس فيحتاج إلى تفتيش، ما كل ما تلقاه يلقيه، فهناك ما هو من قبيل الوهم من شيخه ومن قبيل الخطأ والزلل. وهذا الشأن العلماء يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون ويحصل لهم الوهم في بعض المسائل وفي بعض النقول، قد ينقل شيئا على ما يغلب على ظنه ويكون واهما في نقله، فلا يمتنع من نقل الفوائد ومن كتابة الفوائد من أجل هذه الاحتمالات. إذا كتبت فقمش، اجمع جميع الفوائد، وإذا أردت أن تحدث الناس وتعلم الناس فتأنى وانظر فيما كتبت، هل هو من الأمور الثالثة ومن الفوائد التي في موضعها، أم هي من قبيل الوهم والخطأ والزلل. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. وهذه نصيحة في موضعها، فإن الحفظ من غير فهم ومعرفة وفقه قليل نفعه. الحفظ، وهكذا جمع الفوائد وكتابة ذلك من غير فهم للمكتوب ومعرفة وفقه لما يكتب، فإن نفع ذلك قليل. وما فائدة الإنسان يحفظ الشيء الكثير وهو لا يفهم ولا يفقه ولا يعلم، وحالك حال الأمي، ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا مجرد قراءة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والحمار لا يفهم ولا يعقل ما على ظهره، فلا يكون الإنسان كذلك. وبعض المشايخ العلامة العثيمين ينقل خبر وقصة حمار الفروع، كتاب الفروع لابن مفلح من الكتب الواسعة من حيث نقل مذاهب الإمام أحمد ومن وافقه من الأئمة، وعنده استقصاء عجيب في أقوال الإمام أحمد في المسألة الواحدة، حتى قيل فيه ما تحت أديم السماء أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. ف فيذكر مذاهب الإمام أحمد والروايات عن الإمام أحمد في المسألة ومن وافقه من الأئمة الأربعة. وهناك شخص كان يحفظ كتاب الفروع مع اتساعه يحفظ ولا يفهم، فذكر الشيخ رحمه الله عليه أن الطلاب إذا اختلفوا في مسألة من المسائل وأرادوا معرفة كلام الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد في تلك المسألة جاءوا إليه وسألوه ويقول لهم أين تظن تلك المسألة في أي باب أو في أي كتاب، فيذكر له ذلك ويسمع لهم وهم يسمعون حتى يصلوا إلى مطلوبهم ويظفروا بمرادهم، فكان يلقب بحمار الفروع. نعم، حمار الفروع أي حمار كتاب الفروع. قال رحمه الله: ثم حث ابن الصلاح على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. نعم، هذا الذي ينبغي، الحرص على الكتب النافعة وترك الكتب التي ما تحتها كبير فائدة من كتب الفلسفة، كتب علماء الكلام، كتب المنطق، وهكذا الكتب المتأخرة، كتب الحركيين التي هي عبارة عن إثارة للفتن والشرور وغرس العقائد الفاسدة المنحرفة في قلوب الناس، يبتعد الإنسان عن ذلك ويهتد بكتب السلف، فهي الكتب النافعة المفيدة. إلى هنا والحمد لله.